وهو المحور الثالث من هذه الندوة المتميزة المقصودة المهمة التي يحتاج إليها المسلمون في كل مكان، سيما مع اضطراب المفاهيم وتضادها واختلاق المعارك عليها والاستباق في تجاذب مصطلح الوسطية، فكل يدعي وصله بليلى. وإذا نظرنا إلى هذا الباب فإن الشرع الحكيم كما دعانا إلى الوسطية وبين لنا معنى الوسطية، فإن الأدلة كذلك تضافرت في بيان معايير الوسطية وضوابطها. فإذا وفق المسلم والمسلمة إلى ضبط هذه المعايير وفهمها وإدراكها، فإنه بإذن الله جل وعلا سيوفق إلى هذا الصراط المستقيم الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى دينا لنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولعلي أشير في هذا المحور إلى جانبين: الجانب الأول وحدة المصدر والتلقي والاستدلال، وحدة المصدر والتلقي والاستدلال، والمراد بذلك الكتاب والسنة والإجماع. فإذا وفق المسلمون إلى حسن الرجوع إلى القرآن والسنة والإجماع واتحدوا على هذا المصدر بوضوح، فإنهم بإذن الله جل وعلا سوف يسلمون مما يضاد الوسطية. ولهذا قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله: لن يصلح هذه الأمة، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، إشارة إلى وحدة المصدر والتلقي. وقول الله جل وعلا واضح في هذا الباب، إذ قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله جل وعلا قد أكمل هذا الدين وأتمه على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالوحيين القرآن والسنة. ولذلك قال مخاطبا أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم: ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا فيه دلالة ظاهرة على أن الكتاب والسنة فيهما الغنى المطلق لسعادة البشرية على مستوى الفرد وعلى مستوى الأسرة وعلى مستوى المجتمع والدول. ولهذا قال بعض المفسرين قال: ولهذا كان الكتاب والسنة كافيين كل الكفاية في أحكام الدين أصوله وفروعه. وأيضا قول الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قد أتم الدين وأكمله بالوحيين، فأصبح للأمة لا خيار لها لتحقيق الوسطية كما ارتضاها الله جل وعلا إلا بتوحيد المصدر الذي هو القرآن والسنة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حث على هذا الباب، والأحاديث في هذا كثيرة، ولعل أشهرها حديث العرباض ابن سارية إذ قال فيه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإنه من يعش منكم من بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، أي نزاعا، فقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا تأكيد ظاهر الدلالة في أن القرآن والسنة يجب أن يكون مصدر التلقي لهذه الأمة. مما يؤكد على هذا المعنى مسألة ضرورة الانضباط في الرجوع إلى القرآن والسنة، سيما في مواطن الخلاف ومواطن النزاع، فإن الناس قد يختلفون في استنباط، يعني العلماء قد يختلفون في استنباط الأحكام، وهكذا يتفاوت الناس في فهم دلالات الكتاب والسنة، ولهذا يتوجب عليهم أن يكونوا منضبطين في الرجوع إلى الكتاب والسنة وفهم دلالات الكتاب والسنة. ومن هنا قد يقول قائل: كل يستدل بالقرآن والسنة، حتى ولو ضربنا مثالا في مسألة التكفير، على سبيل المثال نجد أن من الناس من يستدل بالقرآن والسنة، ومن ينظر الآن في شبكات التواصل الاجتماعي يجد بعض الطوائف الضالة المنحرفة مثل داعش وغيرها، يجد أنها أيضا تستدل بالقرآن والسنة. ولذلك ما هو الضابط الشرعي في باب الاستدلال بالكتاب والسنة؟ الضابط والمخرج في ذلك أن يلزم المسلمون فهم الصحابة رضي الله عنهم، وقد أكد الله جل وعلا هذا المعنى بقوله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قوله غير ويتبع غير سبيل المؤمنين فيه دلالة ظاهرة إلى أن الصحابة هم المخرج الوحيد في فهم الكتاب والسنة. ولو نظرنا أيضا في الأدلة في هذا الباب سنجدها كثيرة، ولكني لا أريد أن أستطرد في هذا المعنى لضيق الوقت، فإن الموضوع له أهميته الكبرى ولا يعني يسعه ندوة ولا ندوتان. أخذ شاهد مشهور وهو حديث ابن عباس، حديث ابن عباس رضي الله عنه في قصته مع الخوارج، والقصة مشهورة أخرجها الإمام أحمد وغيره في محاورته للخوارج الحرورية لما ذهب إليهم، ملخص القصة لما ذهب إليهم ابن عباس لمناقشتهم لما انزووا وأرادوا أن يخرجوا على الصحابة ورأوا أن الصحابة على ضلالة والعياذ بالله، ابن عباس استأذن علي ابن أبي طالب للذهاب إليهم ومناقشتهم، ودار بينهم حديث طويل كان مما دار أنهم ينقمون على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة مسائل، منها قولهم أنهم يعترضون على الصحابة عموما وعلى علي رضي الله عنه خصوصا أنه حكم بين الرجال، ويستدلون بالقرآن وهو قوله تعالى: إن الحكم إلا لله. يفهمون الآية أنه إذا اختلف شخصان فالحكم لله، يعني إذا دخل طرف آخر للتحكيم بينهم فهذا ضلال وانحراف. يستدلون بالقرآن، ولهذا لما ناقشهم ابن عباس رضي الله عنهم وقبل الدخول في المسألة قال لهم كلمة تكتب بماء الذهب، قال: أما إني قد جئتكم من عند أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار، ومن عندي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره، وعلينا أنزل القرآن، وعلينا أنزل القرآن. فرد هذه الشبهة من خلال جانبين، أكتفي بجانب. قال لهم، رد الشبهة بقول الله جل وعلا في المختلفين من قبل الزوجين إذا اختلفا: وإن خفتم شقاق بينهما، يعني بين الزوج والزوجة، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. فالشاهد لما استمع هؤلاء إلى هذه الحجة والحجج الأخرى رجع كثير منهم، وبقي غيرهم وقاتلهم الصحابة، والقصة مشهورة. نرجع إلى ما قررناه في المسألة. لماذا الرجوع إلى الصحابة؟ لأن الصحابة نزل عليهم أو نزل أمامهم الوحي، فسمعوا التنزيل ورأوا التطبيق، فهم أقرب الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لفهم القرآن والسنة. ولعل هذا المثال يكفي في هذا الباب. كذلك مما نحتاجه في هذا الجانب أن نراعي فهم العلماء، والمراد بالعلماء العلماء المأمونين الذين اشتهر علمهم وعرف فضلهم وظهرت استقامتهم وديانتهم، العلماء الربانيون. فإن هؤلاء كذلك يستأنس بفهمهم في المسائل، وقد ظهر لنا كثير من أهل العلم من بعد الصحابة من التابعين وتابع التابعين، ومن أشهرهم أئمة المذاهب الفقهية الأربعة، فإنهم أصلوا أصولا قوية في هذا الباب من حيث الإجمال. لكن ينبغي أن يحرص المسلم وطالب العلم والداعية خصوصا على ألا يقول شيئا لم يسبقه إليه من قبله. وقد قعد الإمام أحمد بن حنبل على هذا بقوله: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. فأحيانا قد ينادي البعض بالكتاب والسنة ولكنه يريد أن يأخذ حكما لم يسبقه إليه أحد، فيضرب بمقاصد الشريعة ويجعلها مضطربة بعضها البعض، ولا شك أن هذا ليس بصحيح. فهذا كذلك يعيننا على ضبط مفهوم الوسطية. على كل حال، باختصار ندخل إلى ضابط آخر من ضوابط الوسطية، وهذا له أهمية بالنسبة لطالب العلم. كم تعطينا؟ دقيقتين؟ ثلاث؟ ندخل إلى ضابط آخر وهو الجانب الثاني، ما يتعلق بفهم مقاصد الشريعة. ولما كان عنوان المحاضرة أو الندوة المفاتيح، أنا أعطيكم المفتاح. فلا بد لطالب العلم والداعية أن يضبط المقاصد الشرعية، لأنك إذا وفقت لفهم المقاصد الشرعية وما قرره العلماء في هذا الباب من مسائل وضوابط فيما يتعلق بالضرورات الخمس وأنواعها، وفيما يتعلق بالمصالح والمفاسد ونحو ذلك، فإنك بإذن الله سوف توفق وتفتح لك أبواب كثيرة لضبط مفاهيم الوسطية، وسوف يحميك ذلك من كثير من الاضطراب في تعليمك وفي دعوتك بإذن الله تبارك وتعالى.